بسم الله، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحبتي في الله، مستمعي الكرام، حلقة جديدة من حلقات البرنامج الإذاعي الأسبوعي فتاوى الأربعاء، الموافق 26 من شهر ذي القعدة لعام 39 و400 وألف، والذي يجيب فيه فضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى على أسئلة المستمعين، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه أن يبارك في الشيخ وأن يبارك في علمه وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. فضيلة الشيخ، أول سؤال في هذه الحلقة ورد من الجزائر من أخ رمز لنفسه بميم دال، يقول: المسؤولون عن المساجد عندنا يلزمون أئمة المساجد بعدم المخالفة لما عليه العمل عندهم، فما هو ضابط عدم منازعتهم فيما يلزموننا به لا سيما في العبادات؟ فإنهم كثيرا ما يرددون حكم الحاكم يرفع الخلاف وإن كان في العبادات، وقد اختار الحاكم المذهب المالكي، ويقولون بأننا باتباعنا للسنة نخالف أصل طاعة ولاة الأمور، فما جوابكم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما عن سؤال أخينا من الجزائر بأن المسؤولين هناك التابعين لوزارة الأوقاف قد يلزمونهم بأشياء ويقولون هذا المذهب المالكي الذي نلزمكم به، فما هي حدود طاعة هؤلاء الأئمة أئمة المساجد لمثل هذه التعليمات؟ نقول: أولا، إذا كان الإلزام بما يخالف السنة ولا وجه له في السنة فلا ينبغي أن يلتزم هذا، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. الأمر الثاني، إذا كانت المسائل مسائل اجتهادية فهنا ينظر إن كان هناك إلزام بذلك بشيء معين، وإن لم تفعل ذلك ترتب على ذلك ضرر، فإنه في هذه المسائل الاجتهادية فإنك ترجع إلى ما يريده هؤلاء المسؤولون وتقوم على تنفيذ ما أرادوه منك، لأن المسألة مسألة اجتهادية وهم يلزمونك بها، ومحتمل أنها تكون موافقة للصواب فتلتزم بما يأمرك به أولو الأمر في هذا. أما أنهم يأمرونك بأن تسير عن المذهب المالكي في كل شيء ويريدون منك هذا ولكنهم لا يحاسبونك ولا يتابعون كلامك، فإنك لا تلزم بهذا، لأن الإلزام بمذهب معين لا يتجاوزه الإنسان هذا ليس من شريعة الإسلام، فإن الاتباع المطلق يكون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أما غير رسول الله صلى الله عليه وسلم فكل يؤخذ من قوله ويرد، حتى الصحابة رضوان الله عليهم أحدهم يؤخذ من قوله ويرد، فأبو بكر يؤخذ من قوله ويرد وهو أجل الصحابة، فما بالنا بمن دون أبي بكر رضي الله عنهم. فلا تلزم الأمة باتباع شخص معين ولا نتعدى كلامه ولا نتجاوز ذلك أبدا، هذا ليس في شريعة الإسلام، وهذا ما رضيه إمام من الأئمة، ولهذا فالمنقول عن أبي حنيفة رحمه الله وكذا عن الإمام مالك وعن الإمام الشافعي وعن الإمام أحمد إذا صح الحديث فهو مذهبي، فلا ينبغي أن يلزم أحد باتباع مذهب معين. لكن معروف مثلا، يقال مثلا في الجزائر قد يكون المذهب المالكي، في المغرب، في تونس، في مصر مثلا قد يكون المذهب الشافعي، في مثلا ليبيا المذهب المالكي أو كذا كمذهب عام، لكن الوزارة أو المسؤولين لا يلزمون الأئمة بفتاوى المذهب أو بعدم خروج عن المذهب. فحاصل الجواب، إن كانت المسائل التي تلزمون بها خلاف السنة فأجيبوا بالسنة وأفتوا الناس بالسنة، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أما إذا كانت مسائل اجتهادية فإن الإنسان
يترك ما يجتهد فيه لاجتهاد إمامه، لأن المسائل الاجتهادية لا يقطع الإنسان فيها بالصواب عند الله سبحانه وتعالى، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من كفر الشيخ من الأخ رضا، يقول: هل قول الإمام للمأمومين القدم في القدم يستوي الصف فيه مخالفة؟ وهل يجب الاقتصار على ما ورد النص به أم يجوز غيره وإن لم يرد به نص؟
الحمد لله رب العالمين. الأولى هو اتباع السنة في هذا، وعلى الإنسان أن يجمع ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنة فيما يتعلق بوصيته صلى الله عليه وسلم قبل الصلاة، مثلا استو وغير ذلك مما هو وارد. لا شك أن التعبد بالوارد عنه صلى الله عليه وسلم هذا هو الأفضل، لكن ينضاف إلى الوارد ما قد يحتاج إليه الإمام، مثلا يدق محمول أو هاتف فيقول الإمام أغلقوا الهواتف واخشعوا في صلاتكم أو كذا، فإذا احتاج الإمام إلى شيء من التوجيه والنصح فلا حرج في ذلك. ويدل على ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: لما هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يكبر للصلاة رأى رجلا باديا صدره، فقال: عباد الله، لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، فوجهه النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا احتاج الإمام إلى أن يوجه التوجيه الخاص فلا بأس ولا حرج. أما عن الزيادة فوق هذا، الزيادة فوق الوارد، فالذي يظهر لي أنها جائزة ولا تصل إلى حد البدعة، هي جائزة لأن المطلوب من الإمام أن يتعاهد المأمومين، لكن خير ما يتعاهد به الإمام المأمومين هو ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم في ذلك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الجيزة من الأخ كامل، يقول: هل المياه الساخنة تأخذ حكم النار في قتل الحيوانات والحشرات كالنمل أم لا؟
الحمد لله رب العالمين. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التعذيب بالنار، وقال: لا يعذب بالنار إلا رب النار. ولما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه بأن يحرق فلانا وفلانا، دعاه النبي صلى الله عليه وسلم ثم نهاهم عن ذلك، وقال: إنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. ويلحق بذلك الحيوانات وكل ما فيه روح لا يجوز تعذيبه بالنار. والذي يظهر لي أن استعمال الماء الساخن في حرق هذه الحيوانات يلحق بالحرق تماما، فلا فرق أن يحرق بالنار أو بما يقوم مقام النار من مثل هذه الأشياء، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من الجيزة من الأخ كامل، يقول: رجل مدين لآخر بمبلغ 20,000، فهل يجوز للمحامي أن يرفع قضية ضده في المحكمة ب200,000، ولكن لن يأخذ صاحب المال إلا 20,000 فقط، ولكن هذا من باب الضغط على أهله ليسددوا المبلغ إذا حكم عليه بالحبس؟
الحمد لله رب العالمين. هذه مسألة تعم بها البلوى، وهي مسألة مشهورة، يكون للإنسان عند الإنسان 20,000 مثلا، فيرفع عليه إيصالا ب200,000 حتى يضطره إلى التسديد ويحكم عليه بالسجن أحيانا فيدفع هذا الرجل. وهذا الكلام كلام باطل، والإيصالات هذه من أصلها التي تجعل على بياض فيها من المضرة ما الله به عليم، وعلى الناس أن يوثقوا هذه الديون بما ورد في الشارع، والشارع عندنا قد ورد فيه أنواع من التوثيقات، منها الرهن، فإنه توثقة دين بعين يمكن استيفاء الحق منها، ومنها الضمان، ومنها الوكالة، ومنها غير ذلك من هذه الأشياء التي لم تعد في دنيا الناس موجودة. فلسنا مسؤولين عن هؤلاء الناس إذا تركوا المشروع ولجأوا إلى الممنوع أن نفتيهم في ممنوعهم هذا بالإباحة، ونقول هذا مما عمت به البلوى. إيصالات الأمانة، وهي الإيصال المفتوح، يكون على الإنسان 5,000 أو 1,000 جنيه أحيانا، ومع ذلك يؤخذ عليه إيصال مفتوح يمكن أن يوضع فيه 1,000,000، فهذا من المخاطرة، ولا شك أن هذا يؤدي إلى أضرار بالغة. وعليه فالمدين هذا أحد رجلين، إما أن يكون أولا معسرا وحينئذ يجب أن تصبر عليه ولا يجوز أن ترفع أمره للسلطان، لأن الله عز وجل يقول وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة. أما إذا كان غنيا، وهذا القسم الثاني، إن كان غنيا مماطلا فلك أن ترفع أمره إلى السلطان لكن بالحق الذي لك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن مطل الغني ظلم يحل عقوبته ويحل عرضه، فعقوبة الموسر وسجن الموسر حتى يسدد هذا دل عليه الشارع أن تلحق العقوبة به من أجل أن يضطر الحاكم هذا الرجل إلى أن يدفع ما عليه. أما المعسر فإنه لا يرفع أمره إلى السلطان، فإن رفعنا أمر الموسر إلى السلطان فيكون بالصدق لا بالكذب، لا بالكذب وبالتزوير، وأن ترفع أن عليه 200,000 غير ذلك كل هذا كلام باطل، والمحامون هم الذين يستفيدون في النهاية، فالمحامي طبعا يأخذ من هذا الذي عليه هذا المبلغ يأخذ أتعابا مرتفعة ويقول أنت عليك 500,000 أو عليك 100,000 أو 300,000، كل هذا باطل تركب بعضه على بعض، وسببه الإعراض عن العمل بالشريعة، والله عز وجل يقول ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا الأخ رشدي من المنوفية له عدة أسئلة. سؤاله الأول شيخنا يقول ما حكم الصدقة بنية الشفاء وما حكم صلة الرحم بنية سعة الرزق؟
الحمد لله رب العالمين. العبادات لا ينبغي الإنسان أن يرجو بها شيئا من الدنيا، وإنما يتعبد بها رب العالمين سبحانه وتعالى، ثم هذه الأشياء تحصل تبعا، فإن من عبد الله عز وجل على بصيرة واتصل برب العالمين سبحانه وتعالى ودعاه فإنه يكون محل إن شاء الله قبول الدعاء في أن يشفي الله عز وجل ولده أو أن يشفي مريضه أو أن يوسع رزقه أو أن يسد دينه، لكن لا نريد أن نصلي من أجل هذا ولا نريد أن نتصدق من أجل هذا، وما جاء من حديث في هذا فإنه ضعيف، ذو مرضاكم بالصدقة فإنه حديث ضعيف، فنقول هذا خلاف المشروع. ولو فعله الإنسان وأدى الإنسان شيئا من هذا يعني لأجل هذا الشيء فيقال يعني هو من باب المباح، ولا ربما لا يكون له أجر في هذا، لكن على الإنسان أن ينوي بالعبادة وجه الله، فهذه العبادات ما شرعت إلا لتقرب العبد بها إلى الله سبحانه وتعالى، ثم هذه الأشياء تبع، ثم هذه الأشياء تبع. ومن أجل هذا نهي عن النذر. لماذا النذر المشروط؟ لماذا؟ لأن الإنسان معناه أنه ما يعبد الله بالصلاة ولا يعبد الله بالذبح ولا يعبد الله بالصيام إلا إذا شفى الله ولده، فمثل هذه الأشياء ينبغي أن تكون لله بغض النظر عن نجاح الولد أو شفاء الولد أو سعة الأرزاق أو غير ذلك، ثم هذه الأشياء موجودة في العبادات، فإن الله سبحانه وتعالى قال استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا وينبذكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر من الأخ رشدي من المنوفية يقول هل من توضأ قبل غسل الجنابة يلزمه المضمضة والاستنشاق أثناء الغسل أم لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أليس قد تمضمض واستنشق في الوضوء؟ إذا كان تمضمض واستنشق في الوضوء فإن هذا يكفيه، فإن الوضوء يدخل في الاغتسال، فإذا تمضمض واستنشق حال وضوئه ثم عم بدنه بالماء بعد ذلك كفاه هذا إن شاء الله تعالى، كفاه هذا. وعلى الإنسان أن يحرص على استيعاب بدنه كله بالمضمضة والاستنشاق، إن لم يكن قد توضأ بهذا فإنه يتمضمض ويستنشق في الغسل أيضا، أما إذا كان قد توضأ قبل الاغتسال فالذي يظهر لي أنه يكفي إن شاء الله، وإعادة المضمضة والاستنشاق في الاغتسال فهذا من باب الاحتياط، فإن المضمضة والاستنشاق تجب في الوضوء وتجب في الاغتسال، فلما دخل الوضوء في الاغتسال يكفي إن شاء الله تعالى، لأن هذه صفة الغسل المستحبة. فما صفة الغسل المستحبة؟ صفة الغسل المستحبة ما جاء في حديث عائشة وما جاء في حديث ميمونة، من أن يبدأ الإنسان بالوضوء ثم يعمم بدنه بالماء بعد ذلك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر للأخ رشدي من المنوفية يقول: هل يجوز تحويل النية من ذبيحة نواها للفقراء من غير نذر إلى أضحية؟
الحمد لله رب العالمين، إذا لم يكن قد نذرها للفقراء وأراد مثلا أن يذبح ذبيحة لهم، إذا لم يكن قد نذرها لهم وأراد أن يذبح لهم كصدقة، ثم نصح أن يجعل هذه الذبيحة أضحية فيجتمع له الأمران، فهذا لا بأس ولا حرج إن شاء الله تعالى أن يجعل ذبيحته هذه أضحية ثم يتصدق بذلك على الفقراء والمساكين بها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر من الأخ رشدي يقول: رجل صاحب تجارة يأخذ الأموال من الشركاء ويقوم بتحديد نسبة الربح نسبة مئوية ويعطي صاحب المال جزءا ثابتا من الربح كل شهر، ثم يأتي آخر العام ويحسب هل له أم عليه من النسبة المتفق عليها، فهل هذه الطريقة جائزة أم لا؟
أما هذا التحديد فهو على صورتين: الصورة الأولى أن يحدد نسبة مئوية معينة فيقول لك 10% لك 20%، ثم يعطي مبلغا شهريا تحت الحساب حتى إذا جاء نهاية الحول وجرد مشروعه، فإن كان لهم أعطى المتبقي لهم وإن كان عليهم حسبهم على هذا، هذا لا بأس ولا حرج وهذا هو المشروع. لكن لو قال لك نسبة ربح من كذا إلى كذا ولم يحدد نسبة معينة واحدة، قال أرباحي من 20% إلى 30%، فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز، لابد أن يكون الاتفاق على نسبة لا يتم الاختلاف فيها بعد ذلك، إما 20 إما 30 إما 10% إما كذا، ولا يقال من متراوحة بين كذا إلى كذا، هذا لا يجوز، وهذا إنما يفعله كثير من الناس، هذا لا يجوز، بل لابد من تحديد هذه النسبة. أرباح في التجارة، العائد المزارعة والمساقاة، كل ذلك لابد أن يكون بنسبة مئوية معينة أو بجزء مشاع معلوم، يقال 10% أو يقال الربع أو الثمن أو السدس أو غير ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر للأخ رشدي من المنوفية يقول: ما المقصود بالظل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله؟
الحمد لله رب العالمين، المراد بالظل هنا ظل العرش كما جاء في بعض الروايات، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر للأخ رشدي من المنوفية يقول: هل يجوز قول بعضهم: واجمعنا في مستقر رحمتك؟
الحمد لله رب العالمين، يقصد الجنة، والجنة لا شك أنها مستقر رحمة الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي: أنت رحمتي. فهذه الرحمة لكنها رحمة المخلوقة بخلاف رحمة الرب سبحانه وتعالى، فلا شك أن الله عز وجل خلق الجنة وجعلها دار نعيم يرحم بها من يشاء من عباده، وبعض أهل العلم له تحفظ على هذه، والأولى يعني ألا تقال، هذا الأولى ألا تقال، لكن لا بأس بهذا، فقد جوزها بعض أهل العلم، لا سيما الحديث الذي ذكرناه يؤيد هذا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر للأخ رشدي من المنوفية يقول: إذا أوذي داعية السنة وأصبح لا يتمكن من نشر السنة في بلدته بسبب محاربة أهل البدع والأهواء له ومنع من المنابر، فهل يترك هذه البلدة ويهاجر إلى غيرها أم يصبر حتى يمكن له؟
الحمد لله رب العالمين، إن لم يكن هناك قبول لدعوته في هذه البلدة ولم يعد له دور فيها فينتقل إلى غيرها، فالأرض لله سبحانه وتعالى، وليس باللازم أن يبقى الإنسان في بلده، لكن إن كان هناك نوع اضطهاد ولكنه له دعوة مقبولة ولو فردية ولو تأثير في بلده على مستوى الدعوة الفردية فالأفضل أن يبقى في هذه البلدة، لأنه لا يدري عن البلدة الأخرى. على كل الإنسان ينتقل بدعوته حيثما يكون القبول في بلده أو في غير بلده، فهذه أمور نسبية على الأخ أن يراعيها في هذا. إذا كانت الدعوة في بلد أخرى أفضل من بلده انتقل، وإذا كانت بلده أفضل ولو على مستوى الدعوة الفردية انتظر، فهذا أمر يرجع إليه وإلى تقديره، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من المنوفية من الأخ رشدي، يقول في المسائل الخلافية مثل قنوت الفجر أو التصوير الفوتوغرافي لغير ضرورة نجد كثيرا من الناس يحتج بالخلاف على جوازها، فما هو ضابط الخلاف المعتبر الذي يحتج به؟
الحمد لله رب العالمين. الخلاف المعتبر يساوي الخلاف القوي الذي له حظ من النظر، هذا هو الخلاف المعتبر، أن الأدلة تكون قوية في الجانبين، فالإنسان يتعبد الله سبحانه وتعالى بما ترجح عنده، لكن لا يقطع ولا يجزم أن قوله الصواب وأن قول غيره خطأ. أما إذا لم تكن الأدلة قوية فإن هذا يسمى بالخلاف غير المعتبر، أي الاختلاف الضعيف، الخلاف الضعيف أي خلاف غير معتبر لأن أدلته ضعيفة. فمثلا حديث ضعيف في المسألة وهو معتمد هذه الطائفة وهو ضعيف، فيكون إذن الخلاف ضعيفا، أو قول شاذ لم يذهب أحد إليه فهذا يقال خلاف ضعيف. إنما إذا كانت الأدلة قوية وتحتمل هذا وذاك فإنه يقال هنا الخلاف قوي. فالخلاف المعتبر يساوي الخلاف القوي، والخلاف غير المعتبر يساوي الخلاف الضعيف، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ عبد الله، يقول هل يجوز استعمال سجاد المسجد القديم في إجلاس الأولاد الذين يحفظون القرآن عليه إذا كان غير مستعمل من باب أنه عمل خير أيضا كفرش المسجد؟
الحمد لله رب العالمين. إن كان في المسجد والأولاد يحفظون في المسجد فلا إشكال في ذلك، أما إذا كان خارج المسجد فإنه لا يجوز نقل الشيء الذي لم يعد له استعمال من المسجد إلى البيت، وإنما ينقل من هذا المسجد إلى مسجد آخر قد يحتاج هذا القديم، أو يباع ويجعل في المسجد، يباع ويجعل ماله في المسجد ويؤتى بشيء آخر، لكن لا نأخذه إلى البيوت لأن هذا وقف على المسجد، وإذا تعطل الوقف أو لم يعد ينتفع به فإنه إما أن ينقل إلى مسجد آخر إذا كان المسجد الآخر يحتاجه، أو يباع ويجعل ثمنه في أشياء يحتاجها هذا المسجد، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ إسلام، يقول هل يوجد علاج للخوف من التحدث أمام الناس مع أنني بمفردي أكون شخصا عاديا؟
الحمد لله رب العالمين. عليك أولا بدعاء الله عز وجل أن يذهب عنك هذه الرهبة حال محادثة الناس. الأمر الثاني أن هذا غالبا يرجع إلى التنشئة في الصغر، لأن الإنسان ما تعود على المواجهة ولا عوده أبوه على المواجهة، فغالبا يكون هذا مرضا من الصغر وعقدة من الصغر وهي عدم الثقة بالنفس. فدرب نفسك بارك الله فيك، واقتحم هذه المجالس ودرب نفسك على هذا، أسأل الله عز وجل أن يوفقك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الجيزة من الأخ كامل، يقول شاب تقدم لخطبة امرأة وذكر أهلها بأنها مرضت في فترة من العمر ومعها شهادة معاملة أطفال، ويسأل فضيلتك هل يقدم على الزواج منها أو يتركها؟
الحمد لله رب العالمين. نسأل الله أن يشفيها وأن يعافيها وأن يسلمها من كل سوء ومكروه، لكن إذا ثبت أن هذه المرأة عندها مرض وهذا المرض هو أنها تحتاج أو معها شهادة معاملة أطفال، يعني لا تحسن التصرف، فنحن نريد أما تربي أطفالا لا أما تكون في عقول الأطفال، وعليه فلا ينصح بمثل هذه المرأة، ونسأل أن يعافيها وأن يشفيها، لكن على الإنسان أن يختار المرأة التي ينشد من ورائها أن تكون صالحة في تربية أولادها وقائمة على أموره، و هذه المرأة يتولاها الله سبحانه وتعالى مع جواز أن يتزوجها، لكن هذه النصيحة من باب أولى ومن باب الأفضل أن الإنسان يبتعد عن الزواج منها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الغربية من الأخ أبي أحمد، يقول: رجل طلب مني أن أشفع له في دخول بعض الكليات لمعرفتي بواسطة دون أن تأخذ أموال، فهل أشفع له لحديث اشفعوا تؤجروا، أم أن الواسطة بهذه الصورة محرمة؟
الحمد لله رب العالمين. عندنا أمران، الأمر الأول هو المتعلق بالتوسط والشفاعة في هذا الباب لدخول كلية، الأمر الثاني أخذ المال على هذه الشفاعة. أما الأمر الأول هو الأساسي، وهو أنه إذا كانت الشفاعة في محلها كانت شفاعة شرعية، كان يكون هناك حق قد ثبت واستقر لهذا المعين ولا يستطيع أن يأخذه، فتدخل رجل فشفع عند المسؤولين في نيل هذا الرجل حقه، فهذا لا إشكال فيه، وبالتالي لو أخذ مالا على ذلك فلا حرج ولا بأس، وإن كان الأفضل أن يحتسب. أما إذا كانت الشفاعة لكي يقدمه على غيره ولو بغير مال فإنها شفاعة سيئة وليست شفاعة شرعية، ولا يجوز لأحد أن يأخذ واسطة لتقدمه على غيره، لأن الحق لم يستقر بعد. يتقدم إلى هذه الوظيفة مثلا 100، فهذا يأتي بواسطة وهذا يأتي بواسطة، الحق لم يستقر بعد، فلا يجوز التدخل بالشفاعة في هذا. لكن إذا استقر الحق وثبت الحق لفلان واحتاج من يشفع له لكي يأخذ محله وحقه، فالشفاعة في هذا شفاعة حسنة، كما قال صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من القاهرة من الأخ محمد، يقول: عندنا مشكلة بين رجلين استودع أحدهما الآخر مبلغا من المال وسلمه إياه، ولكن الرجل كان مشغولا فلم يعد المال لثقته فيه، فلما أراد أن يسترد الرجل ماله وجد المودع عنده أن المال ناقص عن المال المسمى، فما الحكم في ذلك؟
الحمد لله رب العالمين. إذا أخذ منه المال ولم يعده ثم بعد ذلك فوجئ أن هذا المال ناقص أو كذا، فالأمر عند من أخذ لا عند من أعطى. فالذي أعطى إذا قال: أنا أعطيت المبلغ كاملا، فإذا يكون القول قوله حينئذ، لأنه يمكن أن يضيع المبلغ ممن أخذ هذا المبلغ. وإذا أراد أن يقول له مثلا: احلف على هذا، فلا حرج أن يحلف الرجل الذي أعطى، يحلف على أن المبلغ هذا هو الذي اتفقنا عليه. ولهذا ننصح في مثل هذه المسائل التي يكون فيها إعطاء أموال أن يتم عد الأموال قبل التفرق، لأنه وارد أن يقع خلط، وارد أن يقع سهو في العدد أو غير ذلك، فحتى لا يتضرر أحد الطرفين فلا بد من عد المال قبل التفرق، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنيا من الأخ عبد الرحمن، يقول: ما هي صحة حديث لا أرى للمتحابين إلا الزواج؟
الحمد لله رب العالمين. هذا الحديث لا أرى للمتحابين إلا النكاح وفي لفظ التزويج، هذا الحديث عند ابن ماجه، وقد صححه بعض أهل العلم، صححه الألباني رحمه الله تعالى وغيره. والمعنى هنا أن الرجل إذا نظر إلى امرأة نظرة فجأة فوقعت في قلبه فانشغل بها، فإن الزواج منها لا أن يتصرف تصرفا غير شرعي وأن يقيم علاقة غير مشروعة، فإن الزواج منها هو الأفضل، والزواج يزيد من هذه المحبة ويقوي أواصر العلاقة بينهما. فليس أفضل لمن أعجب بامرأة من التزويج، لأن هذا يطفئ انشغاله، أو أن هذا الرجل وصفت له هذه المرأة وأنها امرأة صالحة فرغب فيها فانشغل قلبه بها، فليس له أفضل من التزويج. وليس معنى هذا الحديث أن الإنسان يقيم علاقة مشبوهة مع امرأة ثم يقال لا أفضل لهما من الزواج، فإن الإسلام لا يبيح هذه العلاقات، لا يجوز العشق بين المرأة والرجل، ولا يجوز للرجل أن يقيم علاقة مشبوهة مع المرأة، إنما هذا يكون في الحدود الشرعية كما قلنا، نظر إليها نظر فجأة أو وصفت إليه أو وصف لها رجل صالح وكذا فأرادت أن تتزوج به وتمنت أن يكون زوجها أو العكس، فلا أفضل لمن رغب في امرأة أو رغبت امرأة في رجل، لا أفضل من التزويج، فإن ذلك يزيد المحبة والألفة بينهما. فالحديث حديث صحيح، والمعنى على ما ذكرناه والمعنى الصحيح، ولا ينبغي أن يتضرع أحد بإقامة العلاقات المحرمة بناء على هذا الحديث، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من روسيا من الأخ أبي عبد الله، يقول أعمل مهندسا للأمن والسلامة في روسيا مراعيا القانون هنا، فأقوم بجمع مستندات للشرطة لإجراء التحقيق إذا حصل لأحد من العمال حادث، وربما يرفع الأمر إلى المحكمة هنا على حسب ما حدث، فما حكم عملي؟
الحمد لله رب العالمين، لا إشكال فيه، فإن هذا يأتي بالحق لصاحب الحق، ولا إشكال في ذلك إن شاء الله، طالما أنك لم تفعل فعلا غير مشروع ولم تساعد في أمر غير مشروع، فمجرد ما ذكرت يظهر لنا أنه لا إشكال فيه إن شاء الله، ولا حرج في ذلك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بعض الإخوة لم يرمز لنفسه بشيء، يقول أريد أن أؤجر سيارتي لشركة ما، ولكن هذه الشركة تشترط علي أن أؤمن على سيارتي مع إحدى شركات التأمين، فهل تنفيذ هذا الشرط جائز لكي أتمكن من تأجيرها أم لا؟
الحمد لله رب العالمين، جميع عقود التأمين مع شركات التأمين عقود باطلة، وقد أفتى العلماء في ذلك والهيئات والمجامع بأن عقود التأمين عقود مخالفة وتحوي عدة مخالفات، من ما يتعلق بربا، ومن ما يتعلق بغرر، ومن ما يتعلق بالحاق الضرر بأحد الطرفين لا محالة، وكل ذلك الواحد منه يحرم عقدا، فكيف إذا اجتمع كل هذا؟ أما أن الإنسان يجبر على أن يؤمن على سيارته مثلا، مثل إذا أراد رخصة أو كذا، فهذا إجبار لأنه لا اختيار له فيه، أما على وجه الاختيار فلا يجوز هذا لأن العقد باطل، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من روسيا من الأخ أبي عبد الله، يقول أعمل مهندسا للأمن والسلامة في روسيا، ويطلب مني أثناء العمل تعليق صورة بها علامة الإسعاف هنا وهي الصليب الأحمر حتى تدل على مكان الإسعاف لمن أصيب بحادث، فما حكم هذا العمل الذي يطلب مني؟
الحمد لله رب العالمين، هذا لا ينبغي أن تعلق صليبا، ولا أن تصنع صليبا، ولا أن تصور صليبا، ولا غير ذلك، فإن علقه غيرك وموجود على السيارة فلا دخل لك بذلك، أما أنت فلا ينبغي أن ترفع الصليب لأن الصليب باطل ولا يجوز رفعه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من الأخ أبي عبد الله من روسيا، يقول أعمل مهندسا للأمن والسلامة، ومما يدخل في وظيفتي القيام بمراقبة مطعم يطبخ فيه الخنزير والميتة وأطعمة أخرى، فما حكم عملي؟
الحمد لله رب العالمين، طالما أنك لست موظفا في هذا المطعم وأنت موظف في شركة، والشركة تحتاج أن ترسلك إلى هذا المطعم لإجراءات الأمن والسلامة فيه، فالذي نرى أنه لا شيء عليك في هذا إن شاء الله، وإن كان الأحوط أن يترك الإنسان كل هذه المحلات، هذا الأحوط، لكن طالما أنك لست عاملا في المطعم ولست أيضا عاملا بشخصك أنت، وإنما أنت تابع لشركة والشركة تأخذ هذا المحل وغيره من المحلات، والعمل ليس يتعلق بتقديم اللحم لحم الخنزير، فلا شيء عليك إن شاء الله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من دمنهور من الأخ حازم، يقول ما حكم قول المؤذن قبل أذان الفجر فيما يسمونه تواشيح الفجر الصلاة والسلام عليك يا أول خلق الله؟
الحمد لله رب العالمين، هذه التواشيح التي تكون قبل الأذان هذه غير مشروعة، ولو لم يكن فيها هذه اللفظة الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله، لأن الأذان ألفاظه معدودة كما جاء في الشرع، وهو أنه مفتتح بالتكبير ومختتم بلا إله إلا الله، فيبدأ المؤذن بالتكبير الله أكبر، ويختم المؤذن أذانه بلا إله إلا الله، ولا يزاد شيء على الأذان لا في بدايته ولا في نهايته، والزيادة على ذلك بدعة منكرة. هذه المسألة الأولى. أما المسألة الثانية وهي ما يتعلق بلفظة يا أول خلق الله، فهذه اللفظة باطلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس هو أول خلق الله، خلق الله عز وجل لا يعلم أحد أوله. وأما الحديث الوارد أول ما خلق الله عز وجل القلم، فإن هذا الحديث لأهل العلم فيه قولان، منهم من يقول أول ما خلق الله القلم على الابتداء والخبرية، وهذا قالوا إنما هذا باعتبار العالم المشاهد وباعتبار العالم المعلوم، فأول ما خلق الله عز وجل القلم. وقال بعض أهل العلم بل المعنى أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، أي حين خلق الله القلم قال له اكتب، وليس على الابتداء والخبرية، إنما هي على هذا المعنى. وعليه قالوا بأن العرش هو أول المخلوقات وليس القلم، إنما العرش هو أول المخلوقات، ويحمل هذا الحديث على هذا المعنى الذي ذكرناه، أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، يعني حينما خلق الله القلم وليس على الابتداء والخبرية. فهما قولان عند العلم، والراجح أن العرش أول المخلوقات المعلومة بالنسبة لنا وليس القلم، وليس أولية العرش أولية مطلقة، والله تعالى أعلم، فإن هناك عوالم خلقها الله سبحانه وتعالى كثيرة لا يعلم عددها ولا يعلم عنها إلا هو سبحانه وتعالى، هو الأعلم بها عز وجل. فليس النبي صلى الله عليه وسلم أول خلق الله أبدا، هذا كلام باطل، بل حتى من بني آدم ليس هو أول خلق في بني آدم، وإنما الله عز وجل خلق آدم ثم الناس تبع لآدم بعد ذلك عليه السلام، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ليس هو أول مخلوق لا من بني آدم وليس أول مخلوق بإطلاق، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ عبد الله، يقول ما الحكم إذا وجد زوج على هاتف زوجته أرقاما وتأكد أنها أرقام رجال، وعندما صارح امرأته أنكرت هذا وصار في قلبه شك من ناحيتها، فماذا يصنع؟
الحمد لله رب العالمين، لا ينبغي الإنسان أن يعمل الشك، وإنما يسأل ويتحقق، فإن لم يثبت عنده شيء فالأصل السلامة، أما إذا ثبت عنده شيء وتيقن أن امرأته على علاقة ببعض الرجال فلا يتردد في طلاقها، فإن المرأة إذا خانت لا يبقي عليها زوجها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من روسيا من أخ لم يرمز لنفسه بشيء، قال ما حكم من يزور توقيع الشخص في المستندات علما بأن هذا الشخص أذن له أن يزور توقيعه شفهية؟
الحمد لله رب العالمين، إذنه بالتزوير لا يبيح التزوير ولا يحله، هذا لا يجوز، لأنه يترتب على ذلك ما يترتب من مفاسد، قد يكون موظفا في مؤسسة فيتصل على زميله ويقول وقع لي، والواجب عليه أن يأتي إلى محل العمل، الواجب عليه أن يأتي إلى محل العمل وأن يوقع بيده هو، هذا هو الواجب عليه، فإذا اتصل وقال وقع لي هذا لا يجوز، فهذا إذن بالتزوير ما يجوز، هذا إذن بالتزوير ما يجوز، فلا الذي أذن ولا الذي أذن له، لا الذي أذن يجوز له ذلك ولا الذي أذن له يجوز له ذلك، فهذا تزوير، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ مصطفى، يقول ما هي كيفية التوفيق بين مراجعة القرآن وتحصيل العلم الشرعي؟
الحمد لله رب العالمين. هذا الأخ مصطفى اطلعت على سؤالي وتضمن عدة فقرات. أولا يقول يعني كيف أوفق بين حفظ القرآن وبين طلب العلم. نقول طلب العلم لا يتعارض مع حفظ القرآن، اجعل لهذا وقتا ولهذا وقتا. وأنا أقول بأنه أحيانا عدم الخبرة وعدم الرجوع إلى شيخ قد يحدث عند الإنسان تعارضا في الشيء وليس في الحقيقة تعارض. فبعض الناس قد يقول أنا أؤجل طلب العلم إلى أن أحفظ القرآن كاملا، فيبقى سنتين ثلاث سنوات أربع سنوات وقد لا يحفظ، وقد ضيع على نفسه علما ربما يكون هذا العلم علما واجبا يتعلق بتصحيح عقيدته وتصحيح عبادته. لكن نقول اجعل نفسك جدولا مثل الجدول المدرسي، فهناك حصة للقرآن الكريم، وهناك حصة لطلب العلم، وهناك حصة لصلة الأرحام، وهناك حصة لقضاء مصالحك في البيت، وهكذا. رتب وقتك ولا تعارض، لا تعارض، احفظ ساعة واطلب العلم ساعة وهكذا. فنقول اجمع بين الأمرين بأن تحدد لنفسك وقتا لحفظ القرآن. ما يتعلق بالحفظ مثلا اجعل له وقتا، ما يتعلق بالمراجعة اجعل له وقتا، وما يتعلق بطلب العلم اجعل له وقتا، وما يتعلق بحضور دروس المشايخ اجعل له وقتا. فإذا قسمنا يومنا كتقسيم الجدول الدراسي الذي كنا نأخذه في المدرسة هان كل شيء علينا، واستطعنا أن نجمع بين كل هذه الفضائل. لأن الإنسان هناك من العلم ما يجب أن يتعلمه ولا يؤجل حتى يحفظ القرآن الكريم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا. له سؤال آخر يقول ما هو العلم الذي أبدأ به أولا، وما هي كيفية المذاكرة مع العلم أني أعمل 8 ساعات؟
الحمد لله رب العالمين. هذه الأمور الأفضل أن يرجع فيها إلى الشيخ، لكن على كل ابدأ أولا بعلم العقيدة، صحح عقيدتك. أول خطوة يبدأ بها الإنسان كيف يكون سلفي العقيدة، كيف يكون على عقيدة السلف. الأمة افترقت افتراقا عظيما كما قال صلى الله عليه وسلم وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. قالوا يا رسول الله ما هي، ما هي هذه الواحدة؟ قال صلى الله عليه وسلم الجماعة. فالأمة فيها افتراق عظيم، فيها صوفية، فيها أشاعرة، فيها معتزلة، فيها جبرية، فيها قدرية، فيها روافض، فيها كل هذا، هؤلاء في الأمة. فما هو الحل وما هو السبيل؟ لابد الإنسان أن يتعلم من علم العقيدة ما يكون به سلفيا. وكيف يكون سلفيا؟ إذا أراد أن يبدأ في تعلم العقيدة يأتي بكتاب في السنة، مثل كتاب أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، أو مثل اعتقاد الإمام محمد بن إسماعيل البخاري، أو مثل اعتقاد الرازيين أبي حاتم وأبي زرعة رحمهم الله تعالى. واعتقاد كل إمام من هؤلاء الأئمة اعتقاد مبسط وقليل جدا، خذه واذهب إلى شيخك ليشرحه لك أو تقرأه عليه ويحل لك ألفاظه حتى تكون رجلا على عقيدة صحيحة. ثم بعد ذلك اطلب المزيد في العقيدة، ثم خذ مع ذلك كتابا في الفقه يتعلق بمعرفة الحلال والحرام، ككتاب مثلا منهج السلكين السعدي، أو كتاب الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى الملخص الفقهي في الفقه وغير ذلك. فهذه أمور تبدأ بها، علم الحلال والحرام وعلم الاعتقاد، هذان علمان تبدأ بهما، فهما علمان تحتاج إليهما كثيرا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه الأخت أم أحمد من طناح لها عدة أسئلة. سؤالها الأول شيخنا تقول هل يجب على المرأة ارتداء الجورب أثناء الصلاة أم لا؟
الحمد لله رب العالمين، لا يجب على المرأة ارتداء الجورب أو القفازين.
الجورب
الذي يكون في الرجلين اختلف العلماء في حكم تغطية المرأة لقدميها، فذهب جمهور أهل العلم إلى وجوب ذلك، واستدلوا بحديث أم سلمة أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة المرأة في درع وخمار من غير إزار، فقال لا بأس إذا كان يغطي ظهور قدميها. ولكن الحديث هذا الصحيح أنه ضعيف رفعا، وإنما الصحيح أنه موقوف على أم سلمة كما أشار إلى ذلك أبو داود رحمه الله تعالى. وعلى كل حتى مع القول بأنه موقوف فإن له حكم المرفوع. فاستدل الجمهور بهذا إلى أن المرأة تغطي قدميها في الصلاة، وذهب جماعة من أهل العلم إلى عدم وجوب ذلك، وهو ما ذهب إليه الأحناف ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. والأقرب عندي أن قول الجمهور هو القول الأقرب في هذا، فعلى المرأة أن تغطي رجليها في الصلاة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. لها سؤال آخر، الأخت أم أحمد من طناح تقول: إذا صلت النساء صلاة المغرب والعشاء والفجر جماعة في البيت، فهل تجهر من تصلي بهن أم تسر؟
الحمد لله رب العالمين. الجماعة ليست واجبة على النساء، ولو صلى النساء جماعة فإن هن يجهرن في الجهرية ويسررن في السرية. فإذا كانت المرأة تصلي بالمرأة صلاة المغرب جهرت، أو العشاء أو الفجر، والسرية تسر، ولكن الجماعة ليست واجبة على النساء، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر من الأخت أم أحمد من طناح تقول: هل المصافحة بعد الصلاة بدعة أم أنها من باب التودد؟
الحمد لله رب العالمين. لعل أختنا تقصد المصافحة التي يدوم عليها الناس ويقول بعضهم لبعض حرما، وهذه بدعة، لأنها إحداث في محل لا يجوز الإنسان أن يحدث فيه شيئا إلا بنص. فكون الواحد بعد السلام يقول لأخيه حرما، فهذا نقول له: ما الدليل على ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه هذا ولا عن أصحابه. فإن قال: يا أخي هذا دعاء بأن يرزقنا الله الحرم، نقول: والله يا أخي حتى في الحرم يقولون مثل هذا، حتى في الحرم يقولون حرما وهم في الحرم، فاعتادوا ذلك. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: يا أخي ليس هناك استحسان في باب العبادة، تقول: وما الضير في هذا؟ هذا دعاء. نقول: الضير في هذا أن النبي لم يفعل، الضير في هذا أن الصحابة لم يفعلوه، فهل أنت خير من هؤلاء؟ خير فاتهم وجاءك أنت؟ لا والله يا أخي، ما فات الصحابة رضوان الله عليهم خير ثم جعله الله عز وجل في المتأخرين، هذا مستحيل. الصحابة ما فاتهم شيء من الخير، والنبي صلى الله عليه وسلم ما فاتوا شيء من الخير، فالخير ما كان عليه النبي والصحابة رضوان الله عليهم. ولهذا ابن عمر رضي الله عنه لما عطس عنده رجل وقال: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، فقال ابن عمر: وأنا أقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، لكن ما هكذا علمنا رسول الله، ما هكذا علمنا رسول الله. هذا موضع خاص يحتاج إلى عبادة خاصة، والعبادة إذا عطس الإنسان أن يقول الحمد لله، ما يقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ولا ينبغي أن يقول القائل: وهل الصلاة على رسول الله حرام؟ نقول: في هذا الموضع لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل هذا، وإنما أمر من عطس أن يحمد الله. كذلك ابن عمر رضي الله عنهما لما رأى رجلا يصلي بعد صلاة الصبح فنهى عن ذلك، فقال ابن عمر: أترى الله عز وجل يعذبني على الصلاة؟ قال: ما يعذبك على الصلاة، الصلاة ما يعذب عليها العبد، لكن على مخالفة السنة، على مخالفة السنة. فهذه قاعدة ينبغي أن تتأصل عندنا جميعا، لا يأتي الإنسان بالدليل العام في المورد الخاص فيأتي بفضيلة الصلاة على النبي كدليل عام، ويأتي بالدليل العام على فضيلة الصلاة فيسقط ذلك على الموضع الخاص، فإن هذا لا ينبغي. أقول لك: قراءة القرآن لها فضل عام، لكن هل تقرأ القرآن في الركوع أو السجود؟ الجواب لا. التسبيح له فضل عام، لكن هل تسبح في القيام في الصلاة أو تقرأ الفاتحة؟ تقرأ الفاتحة. فلا يجوز لك أن تستدل بالدليل العام في الموضع الخاص، فالعام يعمل به في عمومه، والخاص موضع مقيد بما وردت به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا أخ رمز لنفسه بميم من مصر، له سؤالان. سؤاله الأول شيخنا يقول: هل صحيح أنه يوجد ساعة إجابة يوم الأربعاء من صلاة الظهر إلى صلاة العصر؟
الحمد لله رب العالمين. ورد حديث عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى، حديث جابر، في أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في مسجد الفتح يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء، فاستجاب الله عز وجل له يوم الأربعاء بين الظهر والعصر. قال جابر رضي الله عنه: فأنا أحب الدعاء في هذه الساعة. هذا الحديث بعض أهل العلم حسنه وبعضهم ضعفه، وهذا هو الراجح، فهذا الحديث حديث ضعيف، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر لهذا الأخ يقول: يوجد امرأة مطلقة أعرفها وتبحث عن عمل، وأنا بإمكاني أن أساعدها، ولكنها لا تصلي وعندها تساهل مع الرجال، وأخشى إن دللتها على عمل أن تتخذ من خلاله أخدانا كما هو حالها الآن، فهل أدلها والسيئات عليها أم لا؟
الحمد لله رب العالمين. دلها على الصلاة أولا، خير عمل الصلاة، لأن تارك الصلاة بحيث لا يصلي أبدا كافر، كما قال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. وقال عبد الله بن شقيق رحمه الله: كانوا لا يرون شيئا تركوا من الأعمال كفر غير الصلاة. فدلها على الصلاة أولا، فالصلاة خير عمل، وثانيا دلها على القرار في البيت، طالما أنها عندها تساهل في التعامل مع الرجال فدلها على القرار في البيت، ولو أن نعطيها الزكاة، فإن كان لا أحد يعولها نعطيها الزكاة، لكن لا بأس ولا حرج إذا خرجت المرأة تبحث عن عمل هذا العمل لا يكون في مخالفة شرعية، لا بأس إذا كانت المرأة بالضوابط الشرعية، ومن الضوابط الشرعية ألا تخالط رجالا على وجه يفسد الرجال أو تفسد هي، فإن كان هناك فساد لها أو للرجال بخروجها كان هذا الخروج حراما. أما المرأة تخرج مثلا تعمل عملا خاصا بالنساء بعيدا عن الفتنة فهذا لا بأس به ولا حرج، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه الأخت أم عبد الرحمن من القاهرة لها عدة أسئلة. سؤالها الأول شيخنا تقول: ما هو حكم ارتداء المرأة للبنطال الضيق أمام زوجها وأبنائها الصغار؟
الحمد لله رب العالمين. ارتداء المرأة البنطال الضيق أمام زوجها وأولادها قد اختلف أهل العلم في ذلك على قولين. القول الأول أنه يجوز، لأن المرأة مباحة لزوجها، فإذا كانت المرأة يباح لها أن تكون عارية أمام الزوج فما لها لا تلبس البنطال أمامه، وما الحرج في ذلك؟ والقول الثاني أنه لا يجوز، وذلك لأن المرأة وإن جاز لها أن تظهر بأي شيء أمام الزوج لكن لا تظهر له بلبسة الرجال، والبنطال لبسة الرجال، البنطال الذي يلبسه الرجل تلبسه المرأة الذي يكون مشتركا بينهما لا يجوز للمرأة أن تلبسه في البيت، لأن هذا من لبسة الرجال، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن المرأة تلبس لبسة الرجل والرجل يلبس لبسة المرأة. أما إذا كان بنطالا خاصا بالنساء معروف لا تلبسه للمرأة هذا مباح، لكن إذا كانت المرأة تلبس بنطالا مثل الجينز هذا الذي يقولون عنه، هذا البنطال يلبسه الرجل وتلبسه المرأة، حتى إنك لا تفرق بين بنطال المرأة وبنطال الرجل، فبعض العلم يرى أن هذا لا يجوز أن تلبسه المرأة أمام زوجها، لأن العلة هنا علة التشبه، وهذا القول هو الذي نميل له. ونقول وأسفا إذا كان العلماء يختلفون في لبس هذا البنطال أمام الزوج والأولاد، فما بالنا نرى النساء قد خرجنا وترخصنا في لبس هذه البناطيل أمام الرجال الأجانب في الشوارع حتى صار زيا معتادا. وخلاف المعتاد أن تلبس المرأة الحجاب، خلاف المعتاد أن تلبس المرأة الحجاب، خلاف المعتاد أن تطيع المرأة رب الأرباب، خلاف المعتاد أن تسير المرأة على السنة والكتاب، خلاف المعتاد أن تكون المرأة على سبيل أهل الرشاد، خلاف المعتاد أن تتستر المرأة فلا يظهر منها وجه ولا شيء من أعضائها لأحد من الأجانب، هذا خلاف المعتاد، وإن لله وإن إليه راجعون. والمعتاد عند النساء اليوم أن تخرج المرأة بالبنطال، وأن تخرج المرأة بلباس الزينة، وهذا فيه ما فيه من الفتنة. والله عز وجل قال: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمنا الصلاة وأتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من القاهرة من الأخت أم عبد الرحمن تقول: ما حكم الذهاب للنزهة في حديقة يقومون بتشغيل الغناء فيها؟
الحمد لله رب العالمين، لا يجوز أن نذهب إلى أماكن يكون فيها الغناء ويكون فيها المعاصي ويكون فيها الاختلاط القائم على التبرج والسفور، هذا لا يجوز. لكن التنزه حلال بالحلال، التنزه حلال بالحلال، فأن يذهب الإنسان إلى أماكن لا معاصي فيها فالحمد لله. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. أما التنزه بالحرام حرام، ولا يأتي واحد يقول حرمتم التنزه كما يحصل بعض المغرضين، قد يأتي بمثل هذه الفتاوى يقول الشيخ يحرم التنزه والنزهة، النزهة حلال والتنزه حلال، وكل هذا حلال يا أخي، ولكن إذا كان بالطريق الحلال. لكن اجعل الفتوى هي: الغناء حرام، التبرج حرام، الصفور حرام، اختلاط الرجال والنساء بحيث ينظر الرجل المرأة والمرأة إلى الرجل من غير ضوابط حرام، كل هذا حرام. أما النزهة في حد ذاتها حلال، لكنكم أفسدتموها، أفسدتم على أهل التدين دنياهم، فما عادوا يستطيعون التنزه بمثل هذه الأشياء والاستمتاع بهذه الأشياء لأنكم أفسدتموها عليهم. ولكن الحمد لله، بيت المرأة إن لم تجد المحلة الشرعية للهوها المباح ولنزهتها المباحة فبيتها إن شاء الله خير لها، وفيه المتعة والأنس بإذن الله تبارك وتعالى، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من الأخت أم عبد الرحمن من القاهرة تقول: ما حكم الأشكال التي تلصقها البنات على أجسامهن من ورود وأشجار وما شابه ذلك؟
الحمد لله رب العالمين، وشمس وقمر ونهر وجبل وسهل ووادي، إذا أرادت المرأة أن تنقش على جسمها ما شاءت فلتنقش، إلا أن تنقش شيئا فيه روح، فإن كان شيء فيه روح فلا يجوز، أما غير ذلك إن رضيت المرأة أن تجعل شجرة، نخلة، جبلا، سهلا، واديا، شمسا، قمرا، سماء، أرضا، فلها ذلك والله أعلم.
هل يفرق شيخان بين الزينة الثابتة والزينة التي تزول؟
لا فرق إذا كان هذا بصبغ، أما إذا كان بوشم فلا يجوز، إن كان بوشم هذا ما يجوز، فإن النبي نهى عن الوشم، لكن إذا كان بصبغ، هذا الصبغ يدوم فترة طويلة، فلا بأس ولا حرج، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا الأخ أبو صفية من روسيا له عدة أسئلة. سؤاله الأول شيخنا يقول: زوجة أسلمت قبل النكاح ولكنها قبل إسلامها كانت تزني عياذا بالله، والمدة بين هذا الزنا وهذا النكاح أقل من العدة الشرعية، فما حكم هذا النكاح؟
الحمد لله رب العالمين. أولا، ليس للزنا عدة شرعية، ما له عدة شرعية، إنما الزواج والنكاح هو الذي له عدة، لكن المرأة إذا زنت فلا يجوز للإنسان أن يتزوج بها. هذه المرأة التي كانت كافرة وتزني ثم أسلمت، إسلامها مقبول والإسلام يجب ما قبله، لكن لا يجوز للإنسان أن يتزوج من تلك المرأة إلا بشرطين. أما الشرط الأول براءة الرحم، هذا هو المطلوب وليس عدة، براءة الرحم. الشرط الثاني التوبة الصادقة، وأن يعلم أن حال هذه المرأة تغير وصارت امرأة عفيفة، حينئذ على بركة الله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من الأخ أبي صفية من روسيا، يقول: هل قول ابن عمر رضي الله عنهما للرجل الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فاستأذنه ابن عمر في أن يبيت عنده ليعلم بما استحق دخول الجنة، وأخبره أنه حدث بينه وبين أبيه شيء فطرده من البيت، فهل هذا القول من ابن عمر رضي الله عنهما ثابت أم لا؟ ولو ثبت فهل يعد هذا من الكذب أم لا؟
الحمد لله رب العالمين. أولا، هذا الحديث ورد في عبد الله بن عمرو وليس عبد الله بن عمر، وهو حديث أنس رضي الله عنه كما في المسند، وهذا الحديث صححه بعض العلم وضعفه وأعله الكثيرون، وهذا الذي نميل إليه في هذا الحديث أنه حديث معلول، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من الأخ أبي صفية من روسيا، يقول: ما هو حال محمد سعيد رمضان البوطي، وهل من يستشهد بكلامه يعد من المبتدعة؟
الحمد لله رب العالمين، حاله لا يصر، هذا رجل مبتدع صوفي أشعري، حاله لا يصر، مسلما سلفيا، فهذا الرجل كان صوفيا أشعريا صاحب غلو، وقد رد عليه العلماء، منهم العلامة الفوزان ومنهم المحدث الألباني رحم الله الجميع، فقد رد عليه ردودا متعددة، فلا ينصح بالقراءة له ولا باستماع مواد صوتية له، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، نعم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من الأخ أبي صفية من روسيا، يقول: بماذا نرد على من تقول على الحجاب والثياب الشرعي بأنه من العصر الجاهلي، وأننا الآن في عصر آخر جديد يناسبه لباس جديد؟
الحمد لله رب العالمين، هذه الدعاوى الجاهلية، وليس أن الحجاب كان في عصر الجاهلية، والعياذ بالله، الحجاب أمر به ربنا سبحانه وأمر به نبينا صلى الله عليه وسلم، جاء بالحجاب القرآن والسنة، قال الله تبارك وتعالى في كتابه: وإذا سألتمون متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي قل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى يعرفن فلا يؤذين. وقال الله سبحانه وتعالى: وليضربن بخمرهن على جيوبهن وليبدين زينتهن إلا لبعولتهن الآية. فهذا الحجاب جاء في كتاب الله وجاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: إذا أحرمت المرأة فلا تنتقب ولا تلبس القفازين، لأن المرأة تستر وجهها وتغطي وجهها بالنقاب، فقال النبي: إذا أحرمت المرأة فلا تنتقب ولا تلبس القفازين، وليس معنى أنها لا تنتقب أنها تكشف الوجه، وإنما تغطي الوجه بغير النقاب، فالنقاب من محظورات الإحرام، وإظهار المرأة لوجهها من محظورات الإسلام، ولا تعارض بين محظورات الإحرام ومحظورات الإسلام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قد منع المحرمة من لبس المخيط، فالمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يحرم على المحرم لبس المخيط أنه يكون عاريا أو أنه يستر بدنه بغير مخيط؟ الجواب: يستر بدنه بغير المخيط، هكذا نقول هنا، تستر المرأة وجهها بغير النقاب. وقد جاء في الحديث الصحيح أيضا أن عائشة رضي الله عنها في حادثة الإفك لما تركها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وبقيت في مكانها، وجاء صفوان بن المعطل، تقول عائشة: فقمت على استرجاعه، أي وهو يقول: إن لله وإنا إليه راجعون، قالت: فخمرت وجهي وكان يعرفني قبل الحجاب. إذن الحجاب يكون في وجه المرأة، وهذه أحاديث صحيحة واضحة بينة، فالشاهد من هذا، لأن من يقول بأن الحجاب هذا من أمر الجاهلية فإنه مكذب بالقرآن، ولهذا تقام عليه الحجة أولا، فإذا أصر بعد قيام الحجة فإنه يكون كافرا مكذبا بالقرآن الكريم. وهذا من دعاة تحرير المرأة ومن دعاة التغريب، الذين يقلق مضاجعهم حجاب المرأة، والذين يقلق مضاجعهم تستر المرأة، والذين يقلق مضاجعهم أن يقال المرأة تخرج بضوابط. هم لا يريدون ضوابط، لأنهم يريدون امرأة، يريدون امرأة بلا ضوابط، لأنه ليس عندهم ضوابط. فهؤلاء قال الله فيهم: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. وقال سبحانه وتعالى: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فلا ينبغي للمرأة المسلمة أن تلتفت لهذه الدعاوى وأن تستجيب لهؤلاء المغرضين. حجابك عفتك، حجابك جنتك، حجابك عزك، فلا تتركي هذا الحجاب لدعاوى هؤلاء الساقطين الذين يريدون معهم ساقطات، فيصبح المجتمع في نظرهم ساقطين وساقطات. نسأل الله أن يحفظ علينا أعراضنا وأن يحفظ على أمتنا شريعة ربنا، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر من الأخ أبي صفية من روسيا، يقول: بعض النساء يصور بعضهن بعضا وينشرن ذلك على الشبكة، فما حكم هذا العمل وهل من نصيحة لهن؟
الحمد لله رب العالمين، لا يجوز هذا العمل، أن تظهر المرأة صورتها على الشبكة العنكبوتية ومواقع التواصل الاجتماعي، لأن هذا يؤدي إلى فتنة. المرأة أصلا دخولها وترخصها في الكلام مع الرجال وكذا على هذه الشبكة يؤدي إلى فتن عظيمة، كيف إذا انضاف إلى ذلك الصور؟ ولكن للأسف الشديد كثرة الإمساس تميت الإحساس، ولا ننصح أحدا بالتعامل مع هذه الشبكة من النساء ولا من الرجال إلا بالضوابط الشرعية والستر الكامل والعفة. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولو بدين زينتهن إلا ما ظهر منها الآيات، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الأخ أبي عبد الله من روسيا، يقول: امرأة حاضت بعد أذان الظهر بربع ساعة ولم تصلي بعد الأذان وقبل حيضها، فهل يجب عليها قضاء هذه الصلاة بعد الطهر من الحيض أم لا؟
الحمد لله رب العالمين، إذا دخل على المرأة وقت الصلاة كالظهر مثلا ثم حاضت بعد ساعة ولم تصلي الظهر، فهل إذا طهرت تقضي هذه الصلاة باعتبار دخول الوقت عليها أم لا؟ قولان لأهل العلم. الجماهير ذهبوا إلى أن المرأة تقضي الصلاة، وذلك لأن الوقت دخل عليها، والنبي يقول: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، فهي أدركت وقتا يمكن أن تؤدي فيه ركعة، وعليه فإذا طهرت وجب عليها قضاء هذه الصلاة. وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه لا يجب عليها القضاء، وذلك لأن المرأة ليست مفرطة، لأنه يجوز المرأة أن تؤخر الصلاة عن أول الوقت، وإذا جاز لها ذلك فحاضت فلا تكون مكلفة بذلك، لأن التكليف يعني إيجاب الصلاة عليها في هذا، وهذا لا دليل عليه، وهذا ما رجحه العلامة ابن باز، وهو ما نميل إليه، أن المرأة لا تقضي هذه الصلاة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الأخ أبي صفية من روسيا عن بعض الأخوات هناك، تقول: تزوجت رجلا مدخنا ودائما يضربني ولم يعطني مهري إلى الآن وهو في السجن، فهل لي أن أطلب الخلع منه أم لا؟
الحمد لله رب العالمين، نعم، إذا كنت تتضررين منه من غيابه وكذلك هو ليس صالحا، فاخلعي نفسك وتزوجي صالحا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الأخ إسلام من السعودية، يقول: هل الأفضل لمن وصل مكة حاجا في اليوم الثامن من ذي الحجة صباحا أو عصرا أن يتمتع بالحج، أم أن وقت التمتع قد فات؟ وهل لابد في القران من سوق الهدي، أم أنه يجوز القران حتى مع غير سوق الهدي، خصوصا إن كانت المرأة حاملا ويشق عليها أن تأتي بطوافين وسعيين؟
الحمد لله رب العالمين. هذا السؤال مكون من سؤالين. السؤال الأول وهو: ما إذا قدم الحاج يوم الثامن، وهو يوم التروية وهو أول أيام الحج، إذا قدم إلى مكة مثلا صباحا، فهل يتمتع بمعنى أنه يعتمر ثم يتحلل ثم يحرم بالحج بعد الظهر أو قبل الظهر وينطلق إلى منى؟ هل له ذلك أو الأفضل أن يكون قارنا أو ماذا يصنع؟ نقول: القران هنا أفضل، وهو أنه يجمع بين العمرة والحج، ويكون النسك نسكا واحدا، أي في صورة الإفراد لكنه بنيته يكون قارنا، هذا الأفضل. ولو أنه اعتمر ثم تحلل ثم بعد ذلك أحرم وذهب إلى منى فصلى فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، هذا لا حرج فيه، هذا جائز. لكن الأول لمن قدم في هذا الوقت الضيق أن يكون قارنا، هذا الأفضل له. الشق الثاني: هل يلزم في القران أن يكون قد ساق هديا، أو يصح القران بدون سوق الهدي من البلد؟ الجواب: لا يلزم في القران أن يكون قد ساق الهدي من البلد، فله أن يحج قارنا ثم يأخذ هديه من منى ولا إشكال في ذلك. لكن إن ساق الهدي من البلد لزمه القران، ولا يجوز أن يفسخ قرانه إلى تمتع، هذا هو الفارق. أعود قائلا: من ساق الهدي من بلده لزمه القران ولا يجوز له الفسخ. أما من لم يسق الهدي من بلده ونوى القران ثم بدا له أن يجعل القران تمتعا، فلا حرج ولا بأس قبل الطواف، فيجعل طواف وطواف عمره ويسعى سعي عمره ثم يتحلل ثم يحرم بالحج يوم الثامن. لكن لا يلزم في القران أن يكون الإنسان قد ساق الهدي من بلده، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بعض الإخوة لم يرمز لنفسه بشيء، يقول: ما هو الفرق بين النفي الوارد في الأحاديث من ناحية ما يدل على نفي الصحة وما يدل على نفي الثواب مع صحة العبادة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديثين: من شرب الخمر لم يقبل له صلاة 40 ليلة، وفي الحديث الآخر: لا يقبل الله صلاة بغير طهور.
الحمد لله رب العالمين. يقصد الأخ نفي القبول الوارد في النصوص. كيف نفهم أن هذا النفي يقتضي عدم الصحة والإجزاء، وبين أن هذا النفي يقتضي إبطال الأجر لا إبطال العبادة؟ فإننا نجد النصوص فيها: لا يقبل الله لا يقبل الله، فهل عدم القبول يساوي عدم الصحة والإجزاء، أم أن منه ما يساوي ذلك ومنه ما يساوي عدم حصول الأجر؟ الجواب: أنه قد يراد بنفي القبول نفي الصحة، وهذا تدل عليه نصوص الأخرى، مثل ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا حدث حتى يتوضأ. والمعنى أنه إذا حدث في الصلاة بطلت الصلاة، فيكون نفي هنا نفيا لماذا؟ يكون نفي هنا نفيا للإجزاء، تبطل الصلاة. قوله صلى الله عليه وسلم أيضا: من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما. نفي القبول هنا هل للإجزاء والصحة؟ بمعنى أن من أتى عرافا فإن صلاته على مدار 40 يوما تكون باطلة، وعليه أن يقضي 40 يوما، أم ماذا؟ الجواب: لا، وإنما الصلاة صحيحة، لكن الذي بطل هنا هو الأجر، فلا أجر له في صلاته، وإن برئت ذمته بذلك، إذن الضابط في هذا هو جمع النصوص والرجوع إلى النصوص الأخرى، بهذا يتبين لنا إذا كانت هذه الصلاة صلاة صحيحة أم تكون هذه العبادة عبادة باطلة. ومثل ذلك الخمر مثلا أو كذا، فإن هذا نفي للأجر وليس نفيا للصحة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من بعض الإخوة لم يرمز لنفسه بشيء، يقول: ما حكم الأخذ من طول اللحية وعرضها دون القبضة لأجل تجميلها؟
الحمد لله رب العالمين، لا يجوز للإنسان أن يأخذ من لحيته شيئا، ولم يرد عنه صلى الله عليه وسلم أنه أخذ من لحيته شيئا، بل الوارد وفروا أبقوا أرخوا، هذه الأوامر الواردة، ولم يرد أنه صلى الله عليه وسلم أخذ من لحيته. وعلى من يقول بأن النبي أخذ من لحيته أن يأتي بالدليل من السنة، أن يأتي بالدليل من السنة، فليس هناك دليل من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من لحيته، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من بور سعيد من الأخ عبد الرحمن، يقول: يوجد شخص يعمل في التجارة والناس يذهبون له بالمال ليعطيهم مقابلا ثابتا على كل مبلغ، فهل هذا ربا؟ وإن كان ربا فما الصورة الشرعية للتعامل مع هذا الرجل؟
الحمد لله رب العالمين، أما تثبيت نسبة معينة من الربح يعطيها كل شهر، كان يعطيه 1000 جنيه مثلا كل شهر أو 500 جنيه حسب المبلغ، هذا لا يجوز شرعا، فإن هذا يصبح قرضا يجر نفعا. أخذ 100,000 من هذا الرجل وصار يعطيه كل شهر 1000 جنيه 2000 جنيه وهكذا، هذا لا يجوز. لكن لو أعطاه 1000 جنيه تحت الحساب لكن النسبة هي مثلا 10% 20%، فهذا لا حرج ولا بأس. لكن هناك صورة يمكن أن نثبت فيها هذا وتكون جائزة، وهي مثلا أنه إذا اتفق مثلا على 10% وهذا الرجل مبلغه ضعيف وأراد صاحب العمل أن يكافئه، فمثلا ربحه الذي يساوي 10% 500 جنيه، فأراد الرجل أن يجعل له 1000 جنيه شهريا، 500 هي الربح المتفق عليها لنتاجه، يعني حسب النتاج حسب النسبة المئوية 10% مثلا 20% أو كذا، إذا خرج 500 700 300، هذا الأصل المتفق عليه، ثم يزيد من عنده بقية 1000 جنيه، فصار يعطيه مثلا شهريا 1000 جنيه، لا على أن هذا الذي يلزمه، بل هذا صدقة منه، لأن ربح هذا الرجل تحت أي حال من الأحوال لا يتجاوز مثلا 500 جنيه أو 300 جنيه. إذن حاصل الجواب أنه لا يجوز في التجارة تعيين ربح إلا إذا كان مشاعا، يقال هذا 10% 20% 30% 40% وهكذا، لا يجوز خلاف هذا. لكن لو أن الإنسان لو التاجر أعطاه من قبله شيئا زائدا، هذا لا حرج به ولا بأس، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن عليكم. هذا سؤال من أحد الإخوة من روسيا، يقول: هل يجوز للعمال في وظيفة ما أن يوقعوا على مستندات تثبت أنهم تم امتحانهم ويقدرون على القيام بأعمالهم مع أن هذا الامتحان لم يتم بالفعل؟
الحمد لله رب العالمين، لا يجوز هذا، وهذا تزوير، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن عليكم. هذا سؤال ورد من الأخ أبي عبد الرحمن من الشرقية، يقول: ما هو الفرق بين العزيمة والرخصة؟
الحمد لله رب العالمين، العزيمة الحكم الثابت الأصلي كفرضية الصلاة، فرضية صيام رمضان وهكذا، الحكم الثابت الأصلي هذه العزيمة، ما طلب بها العبد أصالة ابتداء. أما الرخصة فهي ما رخصه الشارع على خلاف الأصل، على خلاف الأصل، تخفيف من الشارع، مثلا مثل قصر الصلاة هذه رخصة، فالعزيمة أن تصلي الظهر 4، فإذا كنت مسافرا رخص لك في ركعتين، يبقى هذه الرخصة إنما حصلت من باب التخفيف وليست هي الحكم الأصلي، وليست هي الحكم الأصلي في فرضية الصلاة أصلا، وهي أن صلاة الظهر 4 ركعات، صلاة العصر 4 ركعات وهكذا. وباب الرخص باب يكون في الصيام، يكون في الصلاة، يكون في الحج، يكون في أبواب كثيرة جدا يرخص يرخص يرخص، يقال يرخص هذا باب التخفيف، أي يرخص للعبد أن يفعل كذا من باب التخفيف خلاف الأصل الذي هو العزيمة. قال سبحانه: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فيرخص للمسافر في الفطر ولا يلزم بالصيام. فكون الصيام فريضة لا يجوز الإنسان أن يفطر في رمضان، هذا يسمى عزيمة. كونه إذا كان مسافرا أو مريضا كونه يفطر هذه رخصة، هذه رخصة، وهذه الرخص يرجع فيها إلى الشريعة. وبعض الناس قد يضيق صدره عن العمل بالرخصة يقول: لا أنا سأبقى على العزيمة حتى مع تكبده المشاق. نقول: هذا خلاف المشروع، وعلى الإنسان أن يتسع صدره للرخصة كما اتسع صدره للعزيمة، والله عز وجل يحب أن تؤتى رخصه كما يكره سبحانه وتعالى أن تؤتى معصيته، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن إليكم. سؤال آخر ورد من الأخ أبي عبد الرحمن من الشرقية، يقول: ما هي أفضل الكتب في العقيدة والمنهج؟
الحمد لله رب العالمين، كتب كثيرة وكتب السلف كلها مباركة، لكن على حسب مستواك أنت يا أخي بارك الله فيك. لذا ننصحك أولا بكتاب أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله تعالى بشرح بعض أهل العلم. ننصحك أيضا بكتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. فننصحك أيضا بكتاب شرح السنة للبربهاري رحمه الله تعالى. هذه الكتب ننصحك بها يعني أولا حتى يستقيم لك توحيد الألوهية، ويستقيم لك مجمل أصول اعتقاد أهل السنة، ثم يستقيم لك منهج أهل السنة والتعامل مع البدع والأهواء، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن إليكم. سؤال آخر من هذا الأخ يقول: ما حكم من يصلي الفريضة جالسا وهو قادر على القيام؟
الحمد لله رب العالمين، صلاته باطلة. إذا صلى الفريضة وهو قادر على القيام صلاته باطلة، لأن القيام ركن في الفريضة. قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري من حديث عمران بن حصين: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. زاد النسائي: فإن لم تستطع فمستلقيا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من الأخ أبي عبد الرحمن من الشرقية، يقول: ما هي أفضل الكتب في الفقه للمبتدئين؟
الحمد لله رب العالمين، كتاب منهج السالكين للعلامة السعدي، أو كتاب الملخص الفقهي للشيخ الفوزان، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من أسيوط من الأخ أبي عبد الله، يقول: ما هو حكم صلاة العيدين؟
الحمد لله رب العالمين، اختلف أهل العلم في صلاة العيدين على أقوال. منهم من قال فرض عين، ومنهم من قال فرض كفاية، ومنهم من قال سنة مؤكدة. والذي يترجح والله تعالى أعلم القول بفرضية الكفاية، جمعا بين الأوامر وبين الأحاديث التي فيها الأمر، والتي فيها أيضا أن الصلوات خمس كما جاء في الصحيحين. لما سأله الرجل، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلوات، فقال: خمس صلوات في اليوم والليل. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. وبين الأمر بصلاة العيد في إخراج النساء حتى الحيض يخرجن إلى المصلى، فالجمع بين هذا وذاك أنه فرض كفاية، فهو أعلى من السنة المؤكدة ودون فرض العين، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من كفر الشيخ من الأخ بلال، يقول: هل يجوز للمرأة أن تسافر بلا محرم بحجة توفر الأمن والأمان الآن في زماننا عما قبل؟
الحمد لله رب العالمين، هل الأمن الآن أفضل من الأمن على عهد رسول الله؟ بالطبع لا. ومع ذلك خذ هذا الحديث بارك الله فيك، فإن رجلا أراد أن يخرج إلى الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد اختتب مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إن امرأته قد أرادت أن تخرج حاجة مع نساء الصحابة، فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: انطلق فحج مع امرأتك. والحديث في الصحيح، ولم يسمح النبي للمرأة أن تسافر بلا محرم، مع ما جاء في الصحيحين من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم، فلا يجوز هذا. وأما دعوى أن المرأة يجوز لها أن تسافر وحدها مع رفقة مأمونة فلا دليل على ذلك يكون صريحا صحيحا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بيلا من الأخ أبي سمية، يقول: ما هو الفرق بين الحاسد والعائن؟
الحمد لله رب العالمين. العائن هذا حال خاص، وهو الذي إذا نظر إلى شيء فأعجبه أصيب هذا الشيء، هذا يقال عائن. والحاسد قد يطلق على العائن وقد يطلق على غيره، وهو الأعم في صاحب المرض القلبي، وهو مرض الحسد، وهو الذي يتمنى زوال النعمة عن الآخرين ولو لم تأتي هذه النعمة، هذا يقال حاسد، عنده مرض في قلبه هو مرض الحسد. أما العائن هو من إذا استحسن شيئا نظر إليه تضرر هذا الشيء، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من القاهرة من الأخ أبي عبد الرحمن، يقول: ماذا يفعل الإمام إذا سلم بعد ركعتين من صلاة المغرب؟
الحمد لله رب العالمين. يقوم فيأتي بركعة ثم يسجد بعد السلام، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من السعودية من الأخ أبي عبد الله، يقول: رجل اشترطت عليه زوجته قبل الزواج أن تعمل بعد الزواج في عملها الحكومي، وهو يريد الآن ألا تعمل، ويقول: هل يجب طاعتي مع تحملي للإثم لتخلف الشرط أم ماذا؟
الحمد لله رب العالمين. إذا اشترطت امرأة أحد عليه قبل الزواج أن تعمل بعد الزواج فعليه أن يوفي بشرطها بشرط ألا تكون هناك مخالفة شرعية، فإن كان هناك مخالفة شرعية فلا يجوز، فإن قالت شرطي عليك قال لها شرط الله عليك وشرط رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت ستخرج هذه المرأة بالشرط الشرعي فلا يمنعها شرطها الذي به استباح فرجها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما وفيت بمشروطي ما استحللتم به الفروج، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز لنفسه بعين ميم، يقول: ما حكم نقل الأعضاء؟
الحمد لله رب العالمين. هذا الموضوع موضوع معاصر حديث، وقد بحثه هيئات ومجامع وعلماء، وقد اختلفوا في ذلك على قولين، بل ربما على ثلاثة أقوال. قول بالمنع لأن العبد لا يملك شيئا من بدنه وليس له أن يتصرف في بدنه، وقول بالجواز لأن له ذلك لكن بشروط، والذي يترجح أنه لا حرج لكن بضوابط وشروط. هذه الضوابط: ألا يكون ذلك ببيع، فإن هذا لا يجوز، لأن الإنسان ليس له أن يتاج، إنما الكلام في التبرع. الأمر الثاني: ألا يترتب على تبرعه ضرر يلحق به، فهذا لا يجوز، مع تفصيل أهل العلم في ذلك. فما كان في الإنسان منه عضو واحد طبعا هذا لا يجوز للإنسان أن يتبرع به إذا كان فيه عضو واحد. كذلك ألا يجد المتبرع له سبيلا إلا هذا. ثالثا: أن يغلب على الظن الانتفاع بهذا. خامسا: أن يتولى هذه المسائل أطباء موثوقون، فإذا حصلت هذه الشروط فلا حرج ولا بأس على الصحيح، والله تعالى أعلى وأعلم.
وفي ختام هذه الحلقة نتوجه بالشكر لفضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي، حفظه الله تعالى على تفضله بإجابة الأسئلة، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه له المزيد من التوفيق والسداد والهداية والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.